أحبتي المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم، يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. لا زال الحديث في هذه الآيات عن قضية عبادة العجل ومسألة غياب موسى عليه السلام وذهابه إلى جبل الطور ودخول السامري في الأحداث ومسألة صنعه للعجل وإيهامه وخداعه لقوم موسى الذين تركوا عبادة الله والتوحيد وخدعوا بالعجل فعبدوه، ولكن بعد أن عاد موسى كما ذكرنا وأنبهم ووبخهم استغفروا وتاب الله عليهم. قلنا أن هنالك مجموعة من المفاهيم سوف نذكرها في هذه يعني الدروس والمفاهيم التي يمكن أن تستفاد منها من هذه الآية، سوف نذكرها إن شاء الله في هذه الحلقة ونعرج على الآية التالية. أولا، من المفاهيم التي تؤخذ أن انعزال وانزواء القادة الإلهيين عن المجتمع لأجل العبادة أو لأجل أمر إلهي سام ومقدس هو أمر مطلوب وجيد ومفيد، بل قد يكون واجبا بحسب الأوامر الإلهية، لأن هذه العزلة إنما هي بأمر من الله سبحانه وتعالى. لذلك وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، هذا الأمر كان من الله سبحانه وتعالى، ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وآله أيضا اعتزل للعبادة لمدة 40 ليلة، وبعد ذلك جاء الوحي والبعثة. لذلك هذه العزلة وهذا الانزواء وهذا الانفراد من قبل القادة الإلهيين إنما هو أمر مقدس، وليس هو خوفا من الناس أو ترك للمسؤولية، بالعكس هو امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك نحن نرى أنه بعد هذه العزلة وبعد هذا الانفراد والانزواء والخلوة مع الله سبحانه وتعالى في العبادة، يعود النبي ببعثة أو بأمر مهم وعظيم، ويسير بالمجتمع إلى الهدف وإلى تطبيق الأوامر الإلهية. الأمر الثاني أيضا من هذه الآية أن العبادة لأربعين ليلة في الواقع له آثار خاصة ومفيدة، وكثير من التوصيات في الروايات وكما في هذه الآيات أيضا خصوصا في الروايات وردت توصيات في هذا الإطار، في مسألة العبادة لمدة 40 ليلة أو المواظبة على عمل معين مثلا لمدة 40 ليلة. يعني هذا الرقم في الواقع له خصوصية، حتى أن هذا الرقم له دور في تلقي الوحي كما ذكرنا بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله، له دور في الإلهامات الإلهية التي تنزل على الأنبياء، كذلك بالنسبة إلى الأعمال والمستحبات هذا الأمر وارد، وهذا الرقم له خصوصية خاصة في الروايات وتكرر، ولكن هذا البحث مفصل وليس في وقته. الأمر الأخير، المفهوم الأخير من هذه الآية، هو أن الشرك هو ظلم للإنسان، هو ظلم للإنسانية في الواقع. لذلك في هذه الآية عندما يقول ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، يعني هو في الواقع ظلم للإنسان، ظلم للنفس قبل أن يكون ظلم أن يكون ظلما للآخرين، إنما هو في الواقع ظلم للنفس وتوهين للنفس واستحقار وتسقيط للنفس الإنسانية. نستجير بالله من أن نظلم الآخرين أو أن نظلم أنفسنا. ثم تأتي الآية التالية وتتحدث عن مسألة العفو، ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. بلا شك التوبة من الشرك هو الإيمان من جديد، وأيضا الشهادتين. هذه الشهادتين في الإسلام أو حتى كانت في زمن الأنبياء، بالتالي في زمن الأنبياء أيضا كانت هنالك اعتقاد بالوحدانية والاعتقاد بالنبوة، وبالتالي هنالك شهادة بأن لا إله إلا الله وأن النبي في ذلك الزمان بأي اسم كان هو نبي الله، سواء كان موسى أو عيسى أو النبي الخاتم صلى الله عليه وآله. إذن في الواقع التوبة هي عودة من جديد إلى الإيمان وإلى الدخول تحت لواء أي الشهادتين، والتوحيد بالله سبحانه وتعالى وبالنبي الحاضر في ذلك الزمن. لأننا نعلم أن بعثة الأنبياء إنما جاءت لهداية الناس، لنجاة الناس، لتخليص الناس من الشرك، من الكفر، من الانحراف، من السقوط، من كل هذه المفاهيم المنحرفة. في سورة النساء كما ورد في الآية 48 في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إلى آخر الآية. إذن الشرك في الواقع هو من أخطر الذنوب، هو من أخطر المراحل التي يصلها الإنسان، بحيث أن هذا الإنسان إذا مات لا قدر الله وهو مشرك بالله سبحانه وتعالى، فإن هذا الإنسان لن تناله لا شفاعة ولا مغفرة ولا أي شيء من هذا الأمر، وهذا صريح القرآن الكريم. طبعا هذه الآية خاصة بمن يموت وهو مشرك، وإلا الإنسان إذا مرت في حياته مرحلته مر يعني على شرك أو أشرك بالله ثم عاد وتاب قبل موته، أكيد بأن الله سبحانه وتعالى إذا كانت توبته مطابقة للشروط وكانت ضمن مرضات الله فإن الله يتوب عليه، والله هو التواب الرحيم. إذا تراجع الإنسان عن مواقفه المنحرفة الله سوف يفتح له، وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى على الإنسان، ألا يقول بأني انحرفت، أني أذنبت، بأني عصيت، بأني أشركت. لا، الله سبحانه وتعالى نحن نذكر مثلا في يوم عاشوراء هذه القصة المعروفة المشهورة التي أمل للمذنبين من أمثالنا، الحر بن يزيد الرياحي عندما جعجع وكان سببا لوصول الركب الحسيني إلى كربلاء وارتكاب هذه المجزرة ضد سبط رسول الله وآل رسول الله، الحر كان أحد الأسباب الرئيسية والمباشرة، ولكن في اللحظات الأخيرة قبل أن بعد ربما بدأت المعركة ولكن قبل أن يقتل الحر، في اللحظات الأخيرة استرجع الحر وعيه وعاد إلى توحيده، إلى فطرته، إلى وجدانه، إلى قلبه، إلى إرادته، إلى الرحمة الإلهية، تمسك بالرحمة. عندما ذهب إلى الإمام الحسين وطلب التوبة وقال لي هل لي من توبة، قال له الإمام الحسين عليه السلام نعم الله بالتالي أرحم الراحمين وهو التواب الرحيم. إذن إذا كان انحراف الإنسان إلى هذا المستوى، نعم يمكن أن يعود الإنسان مع كل هذا الانحراف وكل هذا الابتعاد، لأن الله أرحم والله رحمته وسعت كل شيء. ويكفينا ربما هذه المقولة بأن الله رحمته وسعت كل شيء. من المفاهيم المهمة باختصار باعتبار الوقت شارف على الانتهاء، يمكن التوبة في كل الظروف كما ذكرنا، حتى لمن عبد العجل. هؤلاء تركوا عبادة الله وذهبوا إلى عجل فعبدوا، ولكن عندما عادوا الله تاب عليهم. نعم الثمن كان غالي، وسوف نأتي إلى الثمن في الحلقات القادمة إن شاء الله. لذلك القرآن يقول ثم عفونا، يعني الله عفى عنهم. وطبعا العفو الإلهي في الواقع هو يعتبر أرضية لكي يشكر العبد ربه ويقف ساجد أو يسجد لله شكرا، ويقف خجلا نادما حامدا لله سبحانه وتعالى. لذلك يقول ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. لعل الإنسان يصل إلى الشكر، لأن الشكر مقام عالي ودرجة سامية يصل إليها الإنسان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من التوابين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.